أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حرمة مس كتابة القرآن، ومن جملة المسائل ما ذكرناه من أنه لا يفرق في حرمة المس بين أنواع الخطوط، كان هذا الخط متداولا أم كان مهجورا، كان الخط من الخط الكوفي أو غيره، لإطلاق الدليل الذي دل على حرمة المس، هذا ما تقدم. ولكن قلنا بأنه هناك لا بد من الرجوع إلى العرف في تعيين المس والكتابة. العرف هو الحاكم في الموضوعات، فإذا تعين الموضوع شمله الحكم ففي أنواع الخطوط لا إشكال، كان خطا بارزا كان غير بارز محفور وغير ما ذكره الشيخ الأنصاري من الإشكال في الخط المحفور، ذكرناه وقلنا بأنه العرف يرى بأنه مس لكتابة القرآن فحينئذ يشمله الدليل. كذلك العرف لا يرى بأنه مرآة القرآن إذا وضعناه مقابل المرآة يكون مس الكتابة في المرآة يكون مس للخطوط، لا يرى أنه مس في ذلك، أو أنه مس القرآن على الماء، أو مس القرآن تحت الجامع، أو مس القرآن في هذه الأجهزة الحديثة. العرف لا يرى أنه كتابة حتى يكون مس كتابة القرآن، إذ المناط على مس كتابة القرآن مجرد انطباع السورة في المرآة نمسه، لا يرى أنه مس كتابة القرآن. فلذلك تعيين الموضوع لا بد من الرجوع إلى العرف، فهو نرجع فيه فيما ذكره السيد الماتن من أنواع الخطوط وغير ذلك. وأما طبع هذه الصورة في المرآة أو في الماء الصافي، أو في الأجهزة الحديثة لا يسمى مسا لكتابة القرآن، فيجوز المس مع بغير طهارة، إلا إذا استلزم منه توهين، ذاك التوهين شيء آخر. إذا استلزم توهين أو هتك قرآن لا يفرق في هذه الصور جميعها، أما أننا نريد أن نثبت مس كتابة القرآن لا يصلح المس على هذه المذكورات التي ذكرتها، هذا ما يتعلق. ثم أيضا لا فرق بين أن يكون الخط عربيا أم كان غير عربيا، حتى ترجمة القرآن لا يجوز مسه كما ذكره سيد الماتن وغيره، فلا يجوز مس كتابة القرآن ولو كان بغير العربية، لأن المناط على الكتابة على ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ هذا النازل تارة في باللغة العربية أم كان بالغير لغة العربية. ثم ذكر رحمه الله من أنه لا يفرق في حرمة المس بين مس كتابة القرآن بين الجزء، بين الكلمة تامة أو جزء الكلمة، حتى الحرف الذي لم يقرأ إذا كتبت يجب عليه يحرم عليه مسه، كالألف في واو الجماعة حيث يحرم مسه لأنه جزء من القرآن. أما الحرف الذي لم يكتب ولكنه يقرأ هذا تابع، إن ذكرت فيحرم مسه لأن قواعد الخط يقتضي أن نذكر هذا، مثل لقمان، مثل رحمن، مثل بسم الله. لذلك من يكتب باسمه تعالى بحسب قواعد الخط لا بد أن نذكر الألف، ولكن بحسب الكتابة القرآنية نحذف الألف، فلو ذكرنا الألف حرم مس هذا الألف لأن القواعد الخط يقتضي كذلك فيحرم مسه، وإن لم نذكره فلا يحرم مسه حينئذ، هذا هو القاعدة. وذكر السيد الفوئي كلاما في المقام وذكرنا ما يتعلق به، إلا أنه يمكن أن يستدل ببعض الأخبار على أنه حرمة مس جميعها، وهذا الخبر هو خبر محمد بن مسلم، سيأتي في المسألة اللاحقة ذكر هذا الخبر ومناقشته من حيث السند ومناقشته من حيث الدلالة. هذا ما ذكره السيد الماتن. ثم ذكر رحمه الله: لا فرق بين أن يكون القرآن في المصحف الشريف أو يكون في مكان آخر كاغذ أو غير ذلك، لا يفرق في الحرمة، لأن المصحف الذي ورد في تلك الأخبار من باب المثال لا الموضوعية، بل هو مراد منه الكتاب النازل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان هذا الكتاب في المصحف الشريف كما ورد في الآية في الروايات المتقدمة، أم كان في موضع آخر، يحرم مس القرآن وكتابة القرآن في المصحف وغير المصحف، لإطلاق الدليل الدال على حرمة مس كتابة القرآن بغير طهارة. وذكر المصحف في الروايات من باب المثال والطريقية إلى هذا الكتاب النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسمى بالقرآن المجيد، هذا هو الذي ذكروه، فلا يفرق في ذلك. كما لا يفرق بين أن يكون كلمة واحدة من القرآن أو غير ذلك، أيضا لا يفرق كما ذكروا في المسألة السابقة. وحينئذ كان هذا القرآن مطبوعا على كاغذ أو منقوشا على درهم أو دينار فإنه يحرم مسه. الدراهم السابقة كان عليها جزء من القرآن، إما سورة التوحيد أو غير ذلك، فإنه يدل على الحرمة، إلا إطلاق الأدلة. وذكرنا أن المصحف من باب المثال والطريقية لهذا الكتاب النازل، كان في المصحف أو كان في غير المصحف، فمثل الدراهم أو الدنانير التي تكتب عليها يحرم مس كتابة القرآن عليها، هذا هو الذي ذكر. لكن نسب إلى الشهيد رحمه الله في الذكرى جواز مس كتابة القرآن إذا كانت منقوشة على الدراهم، الدراهم البيض. استدل على ذلك بخبرين، ولا بد أن نذكر الخبر هذا ونستفيد منه، خبر واحد معارض مع خبر آخر. هذا الخبر هو رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: سألته: هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنبون، يعني درهم الفضة وعليه كتابة القرآن؟ قال عليه الصلاة والسلام: إيه، إني والله لأوتي بالدرهم فآخذه وآخذه، وإني لجنب أو ما سمعت أحدا يكره ذلك شيئا، إلا أن عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا، يقول: جعلوا سورة من القرآن في الدرهم فيعطى الزانية، وفي الخمر فيوضع على لحم الخنزير. هذه هي الرواية. هذه الرواية جزء منها، صدر منها رواها في الوسائل، والذيل أنها مروي في الجواهر ولم يوجد في الجواهر في الوسائل. حينئذ هذه الرواية من حيث السند ضعيف، محمد بن مسلم يرويه عن شخص آخر هو ضعيف، البزنطي يرويه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر. البزنطي من أصحاب الإمام الرضا صلوات الله عليه، لم يدرك محمد بن مسلم، فلا بد أن يكون الطريق بينه وبين محمد بن مسلم رجل آخر، وهذا هو ما يكون من المرسل حينئذ، فالرواية ضعيفة من هذه الناحية. أما من حيث الدلالة، أولا كلمة آخذه أعم من المس، من قال بأنه أخذه أي مس القرآن في ذلك؟ أخذ الدرهم غير المس، إني والله لا أخذه وأني جنب، لا بأس بأخذ الدرهم وإن كان مكتوبا عليه. ومن قال بأن الإمام مس كتابة حينئذ أخذه، والأخذ أعم من المس. ثانيا أن ذيل هذا الحديث لم يعلم بأنه من كلام الإمام أو من كلام محمد بن هذا الرجل، حيث أنكر هذا الفعل أي كتابة القرآن على الدراهم، حيث يعطى للزانية، حيث يوضع يكون ثمن الخمر، حيث يوضع على لحم الخنزير، استنكر هذا. لكن هذا هو يرجع إلى كلام الإمام، هذا أول الكلام، فلم يعرف أنه ثابت من هذه الناحية. فهذه الرواية من حيث السند فيه نقاش، ومن حيث الدلالة لا يدل على أن الأخذ هو مس للقرآن الكريم. وعلى فرض التنزل، وقلنا بأن الأخذ يستلزم المس، أو مراد من الأخذ هو المس، لكنه معارض برواية أخرى وارد في الدرهم، حيث لا يجوز الإمام أخذ هذا. والرواية هكذا، الرواية رواية عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله قرآن واسم الله فيحرم عليه. فالرواية محمد بن مسلم لو دل على أن المراد من الأخذ هو المس يكون معارضا مع هذه الرواية. هذه الرواية أيضا ضعيفة السند، لكن عمل المشهور بهذه الرواية موافقة لإطلاقات الأدلة، موافق لإطلاق الكتاب الشريف، يمكن الأخذ بهذه الرواية لأجل موافقته للكتاب وعمل المشهور بهذه الرواية، فيجبر ضعف هذا سند هذا. هذا من هذه الناحية، هذا صحيح فمعارض، فيطرح رواية محمد بن مسلم من هذه الناحية. ثم أن هناك رواية ثالثة في المقام، هذه الرواية الثالثة يظهر منها أنه يكون لا بأس به، مثل رواية إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر سلام الله عليه قال: سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض، قال: لا بأس. هذه الرواية على أنه ورد فيه لفظ المس، ورواية محمد بن مسلم ورد فيه لفظ الأخذ، والأخذ أعم من المس. لو فرضنا أن المراد من الأخذ المس يوافق هذه الرواية، هذه الرواية فيها لفظ المس، قال: لا بأس. هذه الرواية يقول سيد الخوئي أنه رواية إسحاق بن عمار ضعيف السند، لأنه لا ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليه، لأن الطريق إلى الرواه الذي رواه طريقه إلى إبراهيم أو إسماعيل كان فيه نقاش عنده. على أي حال نحن كلامها أنه الرجل فيه، وهذا الرجل لم يوثق حينئذ. كلامنا في أن هذه المقولة أن بعض الأصحاب لم يوثق فهو ضعيف، هذا كلام فيه، لا بد من الرجوع إلى الإمارات والقرائن. فحينئذ مجرد عدم توثيق أصحاب الرجال لشخص يوجب ضعفه وسقوطه، هذا كلام فيه يأتي فيه مفصلا في موضع، أن رجل من راو من الرواة لم يوثق حينئذ فهو ضعيف ولا نعمل بتلك الرواية، بل لا بد من الرجوع إلى القرائن مما يدل على وثاقته أو ضعفه. حينئذ مجرد عدم التوثيق لا يدل على ضعف الرجل. فالرواية على أي حال هذه الرواية معارضة مع تلك الروايات، لا بد من طرح هذه الرواية، إما مخالفتها للكتاب أو مخالفتها لعمل المشهور، فحينئذ تطرح هذه الرواية. هذا من هذه الناحية فلا إشكال فيه. قول: ثم كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها، لا فرق بين أن تكون كلمة الآية واردة في المصحف بكاملها أو في كاغذ بكاملها، أو كلمة أخذت حينئذ ووضع في كاغذ حرام مسه إذا كان كلمة قرآنية. لكن هنا لا بد من الرجوع إلى العرف، الكلمة إذا وضعت بحد نفسها، جزء من الآية وضعت بحد نفسها حرام مسها، عند العرف يرى أنه مس كتابة القرآن. لكن إذا قصت الكلمة قصاصات صغيرة صارت حروفا حروفا، حينئذ هل يحرم مس ذلك؟ الإشكال أنه نرجع إلى العرف، جعلنا هذه الكلمة القرآنية حرفا حرفا كما هو الموجود الآن متداول، يجعلون الكاغذ أو الأوراق اللي كتبت عليها القرآن في مكينة تقطع أجزاء أجزاء، صارت حرفا حرفا، كل حرف بحد نفسه الآن لم يكن قرآنا، وإن اجتمعت صارت قرآنا. الكلام على القرآن الفعلي لا القرآن الذي كان يوما ما حينئذ. فلا يسلق عند العرف أنه مس كتابة القرآن على كل حرف حرف من هذه الكلمة. إذ المناط في تعيين المس والرجوع إلى العرف، فالعرف إذا حكم بأنه هذا مس كتابة القرآن يشمله إطلاق الدليل، العرف حكم بأنه ليس من القرآن حينئذ كحرف حرف لا يشمله الدليل، وإن شك في ذلك نرجع إلى أصالة البراءة. ففي المقام لو قص جزء جزء حرفا حرفا بحيث لو اجتمعت لصارت من القرآن ومن كتابة القرآن، ولكنه فعلا لم يكن قرآنا يجوز مسه ولو كان محدثا. هذا ما ذكره السيد الماتن. ثم قال في الألفاظ المشتركة، لا ريب ولا إشكال في أن المشتركات إنما يتبع لها النيات. نية الإنسان في هذا المشترك ما هو؟ هل هو كان هذه الكلمة المشتركة أنه قرآن أم أنه ليس من قرآن؟ كما هو في سائر المشتركات هكذا، لا يختص بالقرآن. تمييز المشتركات إنما يكون بالرجوع إلى النية. فمن نوى كتابة محمد صلى الله عليه وآله وسلم نوى أنه يريد آية الشريفة حرم مسه، ومن أراد ومن نوى أنه اسم من الأسماء لا يحرم مسه إلا من ناحية أخرى، حينئذ فهذا هذه الكلمة المشتركة بين القرآن وغير القرآن بما أنه من المشتركات نرجع فيه إلى النية في تمييزها. نوى القرآن يحرم مسه بغير طهارة، لم ينوى القرآن يجوز مسه وإن وردت هذه الكلمة في القرآن. هذا ما ذكره السيد وسيأتي.